أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
اتضح من البحث السابق بأنه المراد من الجهالة هو الجهل وعدم العلم، فيكون مقتضى التعليل هو عدم جواز الاعتماد على خبر العادل ولو كان ظنيا، وهذا مانع من انعقاد المفهوم الدال على حجية خبر العادل كما بيناه سابقا. فما ذكر في الجواب والذب عن الإشكال بتفسير الجهالة بمعنى السفاهة غير تام بما ذكرناه في البحث السابق، فينحصر الذب عن الإشكال بالجواب الأول، وهو أننا نحمل التبين على التبين العرفي لا التبين العلمي، فإنه قد ذكرنا في أبحاث سابقة أنه التبين إن أريد به التبين العلمي بمعنى حصول العلم، دل ذلك على أن كل خبر ليس بعلمي فليس بحجة، كل خبر لا يوجب العلم فليس بحجة. أما لو حملنا التبين على التبين العرفي الذي يصدق في مورد الوثوق والإطمئنان بحيث يكون المدار عند الشارع تحصيل الظهور عند العرف، تحصيل الوثوق والإطمئنان عند العرف، لكان مقتضى ذلك أن خبر العادل المفيد للوثوق والإطمئنان حجة، فلا يدخل في عموم التعليل بحسب ما بحثنا هذا المطلب مفصلاً في الأبحاث السابقة. فلا طريق لدفع المشكلة إلا هذا، وإلا لو حملنا التبين على التبين العلمي فسنفسر الجهالة بعدم العلم فيرجع الإشكال مرة أخرى، وحمل التبين على التبين العرفي قلنا خلاف ظاهر اشتقاق بانه، فإن الظاهر من اشتقاق التبين من بانا أن المراد من بانا الشيء علم بالشيء وانكشف له انكشافا تاما، فحمله على التبين العرفي قد يقال خلاف الظاهر. وغاية ما يفيدنا حينئذ أيضا لو تم حجية خبر العادل الموجب لحصول الوثوق. وهذا الاحتمال الذي ذكرنا في الأبحاث السابقة قد يرد عليه إشكال، حاصله أن هناك مانع من حمل التبين على التبين العرفي الحاصل عن طريق الاطمئنان، وذلك لأنه لو حملنا التبين على ذلك فيكون مفاد القضية إذا جاءك الفاسق بنبأ فحصل الوثوق والإطمئنان بخبره لكي تعمل به. فالمستشكل يقول لا معنى لأن الشارع يأمر أمرا مولويا أن العبد يحصل الوثوق والإطمئنان عند اتباع الخبر، وذلك لأن العاقل لا يعمل بالخبر مع فرض عدم الوثوق والإطمئنان، فهذا أمر واضح عند العقلاء،
فالعاقل بما هو عاقل لا يتبع خبرا بدون تحصيل الوثوق، فلا معنى لأمره مولويا بذلك إذا كان مقتضى سجيته وطبعه هي ذلك، إذ إنما يصح الأمر المولوي في مورد ليس كونه بطبع الإنسان أو بحكم عقله أو عقلائيته. ولهذا اشتهر عندهم متى ما أدرك العقل شيء في رتبة سابقة قبل طلب الشارع يحمل طلب الشارع على الإرشاد لحكم العقل، ومتى ما أدرك العقلاء شيئا أو حكم أو قامت سيرة العقلاء على شيء فإن أمر الشارع ليس دوره الجعل المولوي. وهذا المستشكل يقول حمل التبين على التبين العرفي بمعنى تحصيل الظهور والوثوق العقلائي موجب لحمل الدليل على خلاف المولوية، لأن الإنسان بطبعه بما أنه عاقل لا يتبع خبرا متردد فيه شاكا فيه، بل يتبع الخبر مع فرض الوثوق، فسيكون الطلب حينئذ والأمر ليس بداعي المولوية، بل إنما هو إرشاد أو لا أقل أو أزيد ما في إمضاء لمرتكز عقلائي. وظاهر الأدلة شنهو؟ التأسيس للإمضاء، ظاهر الأدلة التأسيس للإمضاء للمرتكز، وحينئذ لا بد من حمل التبين هنا على التبين بمعنى تحصيل العلم في قبال الوثوق، والشارع لا يكتفي بالوثوق بل لا بد من تحصيل العلم. إذن لو حملنا التبين على التبين العرفي المساوق للإطمئنان والوثوق فإن هذا يوجب حمل الدليل على طلب شيء واضح معروف أن العقلاء لا يتبعون أمرا إلا مع فرض الوثوق، وتصدي الشارع لبيان أمر واضح جلي خلاف الظاهر. يعني الآن ببيان في نقطتين، النقطة الأولى أنه يلزم حمله على خلاف المولوية التأسيسية وهو خلاف الظاهر، ثانيا يلزم أن يتصدى الشارع لبيان أمر واضح، وظاهر التصدي أن الشارع يتصدى لشيء لحفظ غرضه، أما إذا كان الشيء واضحا فلا يحتاج إلى التصدي أو خلاف ظاهر التصدي. فكلما دار الأمر مع فرض تصدي المولى لشيء دار أمره بين حمله على الأمر الواضح الذي لا يحتاج إلى حفظ لانحفاظه، وبين حمله على حفظ الغرض لعدم انحفاظه لولا الطلب لولا التصدي. ما هو الظاهر؟ الظاهر هو الثاني للأول. واضح الفكرة؟ ولهذا قد يقال حمل التبين على التبين العرفي غير صحيح صحيحين. الشيخ الأعظم حاول أن يجاوب عن هذا الإشكال بأن ما يريده الشارع الإطمئنان الناشئ من مناشئ عقلائية للإطمئنان البدوي الذي يزول بالفحص والتفتيش والتأمل، فإنه الشارع بآية النبأ يريد أن يقول هذا الإطمئنان البدوي الذي قد يحصل للإنسان حتى من إخبار الفاسق، هذا الإطمئنان ليس بحجة بل لا بد من التفتيش والفحص، فيكون الفرق بين الفاسق والعادل ما هو؟ أن العادل الإطمئنان الحاصل بخبره إطمئنان مستقر لأن له منشأ عقلائي فإطمئنان مستقر، فلا يحتاج الشرع أن يقول بلي ففتش وحصل الإطمئنان. أما الإطمئنان لو حصل من خبر الفاسق لو حصل فهو إطمئنان بدوي أولي يزول بأدنى تأمل أن الشخص الناقل للخبر ليس متحرزا عن الكذب، فلا ينبغي لك أن يحصل لك الإطمئنان. فهذا الإطمئنان الناشئ من إخبار غير المتحرز عن الكذب إطمئنان لو حصل فهو إطمئنان بدوي يزول بأدنى تأمل لو نبه على أن هذا لا يتحرز من الكذب، فلعله لم يتحرز في هذه القضية. فما يريده الشارع من قوله فتبينوا، لا طبيعي الاطمئنان، لا، الاطمئنان الذي هو عند العقلاء مسوغا للعمل، الاطمئنان الذي هو عند العقلاء مسوغ للعمل وطريق للعمل، وهو الاطمئنان المستقر الناشئ من مناشئ شنه؟ من مناشئ عقلائية. فيكون الفرق بين خبر الفاسق والعادل أن خبر الفاسق حتى لو حصل اطمئنان شخصي عندك فهو ليس بحجة، بل لا بد من تحصيل الاطمئنان العقلائي الذي لا يزول، لأن اطمئنان ناشئ من منشأ عقلائه. وحينئذ لا يكون أمر الشارع بماذا؟ بتحصيل الاطمئنان عند إخبار الفاسق لغوان، لأن الإنسان سارة بطبعه يتحرك نحو ترتيب الآثار، لأن الإطمئنان عند الإطمئنان شنو؟ بدوي. الإنسان قد يغفل ويتسامح في مقام العمل ويرتب أثرا على الإطمئنان السريع والإطمئنان البدوي. الشارع أراد أن يمنع المكلفين من ذلك، فقال الإطمئنان الذي يكون مدعاة لترتيب الأثر هو الإطمئنان المستقر الذي لا يزول بالفحص والتفتيش والتأمل ومعرفة الملابسات. فتصدي الشارع لذلك شنو؟ ليس أمرا من باب توضيح الواضحات، بل أن هنا حالة ابتلاء، إذ كثير منا يسرع في ترتيب الأثار لتحصيل الوثوق الأول، ولو نبه لتنبه، لو نبه لتنبه. إذن حمل الرواية أو حمل الآية على الإطمئنان، تحصيل الإطمئنان العقلائي العرفي، لا يلزم منه هذا المحذور. أما دعوى أنه لو دار الأمر بين حمل الخطاب والأمر على الإمضاء أو التأسيس، فالأصل هو التأسيس. وهنا في مقامنا إن حملنا التبين على التبين العقلائي يلزم أن يكون الخطاب المولوي إمضاء لحجية التبين العقلائي، بخلافه لو حملنا التبين على التبين العلمي بمعنى تحصيل العلم، فيكون هذا تأسيسا من الشارع، لأن العقلاء لا يدور مدار العلم والوجداني، بل يكتفون بشنه؟ بالإطمئنان والوثوق. وحيث أن الأمر يدور بينهما، لا بد أن نحمل الأمر على شنه؟ على الأمر التأسيسي المولوي للأمر الإمضائي، وبالتالي نفسر التبين بالتبين العلمي للتبين العرفي. هذه الدعوة لا دليل عليها، ما عندنا دليل يقول كلما دار الأمر بين حمل الأمر على الإمضاء أو على التأسيس ظاهر الخطاب التأسيس للإمضاء. من وين هالقاعدة حلوة ألفاظها لطيفة، بس من وين؟ نعم، قالوا لو دار الأمر بين المولوية والإرشادية لكان الأصل هو المولوية، لا أنه لو دار الأمر بين مولويتين فإن إحداهما مقدمة على الأخرى. بيان ذلك، ولعل هذا خلط بين هذين المطلبين. تارة يدور الأمر بين حمله على المولوية أو إرشاد محض، يقال ظاهر أن المتكلم في مقام إعمال المولوية يتكلم بما هو مولاه، أنه يتكلم بما هو مولى يترتب على طلبه المحركية والوعيد على التارك ويستحق العقوبة، لأن ظاهر حال المولى أنه يتكلم لا بما هو مخبر عن أشياء واقعية، بل يتكلم بما هو مشرع بما هو مولى. وحقيقة الإرشاد الإخبار، وحقيقة المولى الإنشاء والطلب، وظاهر المولى أنه ليس في مقام الحكاية والإخبار، واضح عن أمور واقعية، بل ظاهره أنه يتكلم بما هو مشرع. فيحمل الأمر على شنو؟ على المولوية. ولهذا قال الأصل في الأوامر المولوية، وإن كان هذا أيضا في بحث عندهم، بعضهم لا يقبل هذا الكلام على أي حال. أما لو فرضنا أنه دار الآن بين أن يكون تأسيسي أو إمضائي، كلاهما في أعمال مولوية، تفتين الأمر التأسيس هو واضح أعمال مولوية، الإمضائي لكي يجعل الحجية للسيرة لا بد أن يمضيها ويمضيها بما هو مولى، تفتين السيرة العقلائية المرتكز العقل لو خلي وطبعه ليس بحجة، فيحتاج المولى أن يتدخل بما هو مولى ويمضي، فالإمضاء إعمال للمولوية. فدوران الأمر بين التأسيس وبين الإمضاء لا يعني الدوران بين المولوية وغير المولوية، بل كلاهما المولوية منحفظة، غايته أن إحداها تأسيسية والأخرى شنو؟ والأخرى إمضائية. ولهذا ذكروا أن الأوامر عادة في باب الأمارات، لا الأوامر في باب، لا في باب المعاملات كلها أوامر مولوية ليست أوامر تأسيسية، أوامر إمضائية ليست أوامر تأسيسية. وتحديد وتحديد أن الأمر إمضائي أو تأسيسي متوقف على شيء من الخارج، هل أن مدلول الخطاب عليه المرتكز أو ليس عليه المرتكز؟ واضح هي النكتة، مضمون الخطاب هل عليه المرتكز أو ليس عليه المرتكز؟ فإن كان مضمون الخطاب ومحتواه متطابق مع المرتكز يقال ظاهر المولى إمضاء المرتكز، لأنه تكلم عن محتوى سابق ثابت عند العقلاء وأتى ولكي يحدد موقفه اتجاه هذا المرتكز، فيكون ظاهره النظر إلى المرتكز، فظاهره جنو الإمضاء أو الرفض. أما إذا كان المضمون ليس عليه المرتكز فإنه حينئذ نفس كون المضمون ليس عليه المرتكز ظاهره التأسيس. إذن اختيار الإمضائية أو التأسيسية مرتبطة بطبيعة مضمون شنو؟ مضمون الخطاب. وحينئذ نقول لا يوجد أصل يسمى الأصل والتأسيس للإمضاء، وحيث أن التبين عرف المستدل يقول وحيث أن التبين قد ألقي على العرف، فالعرف يفهم التبين ما يراه هو تبينا، العرف يرى ما يراه تبينا، وما يراه العرف تبينا يشمل العلم الوجداني ويشمل الإطمئنان. ولو أراد الشارع خصوصا حصة العلم الوجداني فلا بد أن يقيد التبين الذي ألقاه إلى العرف، يقول ها أيها العرف إن جاءكم فاسق فتبينوا، ليس تبينا مطلقا كما ترون، بل تبين نحو خاص من التبين وهو العلم. والمفروض أن المولى ما قيد، فظاهر سكوت المولى الاتكال على ما يفهمه العرف من شنه؟ من التبين. وما يفهمه العرف من التبين العرف العرفي. فإن قبلنا بظهور التبين في التبين العرفي قبلنا المطلب ولا يرد عليه هذا الإشكال الذي سجله المستشكل، وهو أن العاقل لا يقبل الخبر من دون اطمئنان بمضمونه. فالبحث يدور مدار هذا، ما هو المراد من التبين في الآية؟ هل بمعنى التبين العلمي أو التبين العرفي؟ وقد بحثنا هذا المطلب سابقا، وقلنا بأنه الشيخ الأعظم يقول ظاهر التبين مشتق من بان، وبان بمعنى علم، وحينئذ هذا يعني ظهور هذا اللفظ للتبين بمعنى العلم. ولا نحرز صدق عنوان التبين عند العرف بما يساوق الوثوق والإطمئنان، خصوصا النوعي غير الشخصي. في قباله قد يقال قلنا أنه لا، ظاهر التبين عند العرف أعام من التبين الوجداني، فالمسألة مبنية على استظهار ما هو المراد من التبين. فإن ثبت أن التبين يشمل الوثوق والإطمئنان، دل ذلك على حجية خبر الواحد الظني مع فرض الوثوق. ولهذا قال، ونوصلنا في التطبيق، هواية حكينا هواية حكينا وفيه مضافا إلى كونه خلاف ظاهر لفظ الجهالة، أن الإقدام على مقتضى قول الوليد لم يكن سفاهة قطعا. جميع المسلمين وقعوا في السفاهة، مو واحد حتى يقول واحد، جميعهم وقعوا في العمل السفاهة، ما فيهم عقلاء، لا يوجد في القوم عقلاء. يقول أن الإقدام على مقتضى قول الوليد لم يكن سفاهة قطعا، إذ العاقل بل جماعة من العقلاء لا يقدمون على الأمور من دون وثوق بخبر المخبر بها. فوشن وش بيقول الشيخ العظام، قلت لكم أمس، مناسبة نزول الآية تدل على أن المراد من الجهالة مو السفاهة، بل مراد من الجهالة عدم العلم كما بينا بالأمس. وجبنا كلام العراقي، عمقنا الكلام بكلام العراقي، قلنا أن الندامة هل على مخالفة الواقع أو على سلوك الطريق، تذكروا كلام العراقي أمس بيناها. فالآية تدل على المنع عن العمل بغير العلم لعلة، ما هي العلة؟ وهي كونه في معرض المخالفة للواقع، وهي العلة موجودة، معرضية أن تصيب قوما بجهالة، معرضية خلاف الواقع، علة مشتركة بين خبر العادل وخبر الفاسق الظني. فمقتضى عموم التعليل عدم حجية خبر العادل الظني.
يريد إنكار أن معنى الجهالة هو السفاهة، وليس أن المراد بالتبين هو الوثوق.
لا ما يريد التبين الوثوق، لا ما له علاقة بالتبين، ما دخل في التبين، التبين بعدين، هذا البحث أخير.
لعله صار سبق لسان.
ها أنا سويت سؤال ثاني؟ ها.
أو سبق.
بل الآن لو قبل. الآن بل اشتباهه. قب لا، كلامنا في السفاهة في الجهالة. يعني حتى لو فرضنا أن الجهالة بمعنى السفاهة، وقد أوترد بمعنى السفاهة، لكن بلحاظ مورد النزول يكون المراد من الجهالة بمعنى الجهل وعدم العلم. وأما جواز الاعتماد، عام صحتنا مفصلا، جواز الاعتماد على الفتوى والشهادة، فلا يجوز القياس به، يعني القياس بشنه؟ القياس، فلا يجوز القياس بمسألة الاعتماد على الفتوى والشهادة بموردنا. ليش؟ لما تقدم في توجيه كلام ابن قبة من أن الإقدام على ما فيه مخالفة الواقع أحيانا قد يحسن لأجل الاضطرار إليه وعدم وجود الأقرب إلى الواقع منه، كما في زمان الانسداد قد يحصل تزاحم حفظي، فيرى المولى أن أقرب الطرق لحفظ الواقع هو هذا الطريق، فحينئذ يكون تفويت مصلحة لمصلحة أهم، وتفويت مصلحة لمصلحة أهم عقلائية. وقد يكون لأجل مصلحة، ليش قال وجود أقرب، وجود شو عبارة دقيقة بحثناها في بحث الانسداد، وجود الأقرب، وقد يكون لأجل المصلحة، ذكرنا في بحث إشكالات ابن قباء تارة نلاحظ الكاشفية عن الواقع والأقربية للواقع، تارة نلحظ المصلحة والمفسدة، فهنا أشار إلى كلا المطلبين وقد بحثناهما مفصلا في بحث الإشكالات ابن قباء التي قد نسيناها، والله العالم. خب، لأجل الاضطرار، طبعا الإنسان ينسى، مطالب كثيرة يحتاج يراجع، لأجل الاضطرار إليه وعدم، هذا ليش قال هالمسلكين؟ تذكرون؟ لو نسيتوه، أنا ما نسيت لحين، بعد شباب، واضح ما شيء، واضح، إما أن نبني على مسلك الطريقية، وإما أن نبني على مسلك المصلحة السلوكية، إن بنينا على مسلك الطريقية لابد أن نلاحظ الطريقية للواقع، إن بنينا على مسلك المصلحة السلوكية لابد أن نلاحظ المتعلق والمصلحة، فالاختلاف المسالك في حقيقة الحجية هنا جاء أجوبة متعددة. لأجل الاضطرار إليه وعدم وجود الأقرب إلى الواقع، ليش قال اضطرار؟ لأن في زمان انسداد، في زمان فتح ما يضطر، مع فرض انفتاح باب العلم لا يوجد اضطرار، المشكلة تحصل في زمان الانسداد لابد أن يعمل، فماذا يفعل؟ الطريق الأقرب، وقد يكون لأجل مصلحة تزيد، هي مصلحة سواء في زمان الانفتاح أو الانسداد، كنت تذكروا إذا لاحظنا الطريقية، عبارة دقيقة الشيخ العظام ما نسى المطالب، الشيخ العظام ما ينسى خوف في المطالب، إذا لاحظنا حيثية الطريقية فلا بد أن نفترض بحثنا في زمان الانسداد، لأنه في زمان الانفتاح قطعا العلم موجود فلا يمكن التعبد بماذا بيه؟ بخبر الظني. إذا لاحظنا المصلحة قد يكون حتى في زمان الانفتاح الشارع يعبدنا بالأمارات في زمان الانفتاح، لأن في سلوك الأمارة مصلحة، قد لو الشارع أوكل الأمر إلى علم المكلف يعلم بعلمه الغيبي قد يخطى علمه الواقع، لأن العلم قد يخطى الواقع، فلا مانع من تشريع الأمارات والطرق حتى في زمان شنو؟ في زمان الانفتاح. وقد يكون أو لأجل مصلحة تزيد على مصلحة إدراك الواقع فراجع، من يراجع شيخنا العظم الآن؟ بلي قلنا هذا شكل ما يحل، قلنا بلي قلنا أمس بأن هذا لو كان نظر المستشكل إلى إشكال ابن قبة عدم معقولية جعل الحجية وكأن الآية ترشد إلى حكم العاق، يعني لو قلنا أن الآية الدال على عدم جواز اتباع خبر الخبر الظني أو الطريق الظني إرشاد إلى حكم العاق إلى عدم إمكان التعبد شنو بالدليل الظني، صح هذا الجواب؟ نقول بلي، نقول يمكننا أن يمكننا يمكن للشارع أن يعبدنا شنو بالخبر الظني، لأن هذا إشكال ابن قباء ودفعناه هناك. ترى نقول لا، أنا مو إشكالي في إمكان التعبد وعدم إمكان التعبد، إشكال إثباتي، يا لسان التعليل يأبى التصرف، فحينئذ أي دليل تأتون به على حجية الأمارة كالفتوى كالشهادة هذا يتنافى مع ما دل على عدم جواز الاعتماد على الظن وعموم التعليل، إن لم يكن أقوى لاق المعارض فيتساقط الدليلان فنرجع إلى عدم الحجية. قلنا هاي إشكال عويص نحتاج إلى جواب، ذكرنا أنه لا بد من الإجابة على المطلب، إما دعوى أن الدليل القطعي قام على الحجية فلا يعارض الدليل الظني وهي ظهور الآية، إما أن نقول بالحكومة أو الورود، والحكومة والورود، والحكومة والورود ليس، لا بل الحكومة والورود لا تتنافى مع الدليل الأول، لأنه لسانهما لسان المسالمة، لأنه يحافظ على كيان الدليل الأول. ليش؟ لأن الدليل، ما دخل الدليل الأول، أنا أثبت الحكم على تقدير موضوعي ولا أتعرض إلى موضوعي، أنا ما أحدد موضوعي، القضية لا تحدد موضوعها، أقول إذا كان هذا ظن فهو زخرف، إذا كان خبر واحد فلا تعمل به. يجيك الدليل يقول بلي بذي ثاني أنا حافظ على كيانه، لكن أقول لك هذا مو خبر واحد أو هذا مو ظن، هذا علم، أو هذا حجة على حسب دور الحكومة. فحينئذ العرف لا العرف لا يتلقى الدليلين شنو متنافيين، لأنه يرى أن الأول يتصرف في موضوع الثاني فلا يتحقق المحمول. ومنشأ المنافات المحمول مو الموضوع، بتفتي المطلب، منشأ المنافات بين الدليلين رتبة المحمول، زخرف باطل ليس بحجة لا رتبة الموضوع. وثبوت المحمول فرق ثبوت، فهو يرفع موضوعه يتصرف في موضوعه، فيكون اللسان لسان شنو؟ لسان مسالمة كما عبرنا، لا لسان مصالمة حتى يحصل تنافي. فالعرف يتلقى الدليلين بنفس طيبة ولا يرى التنافي بين لا يرى التنافي بين أنه إذا كان الشيء ليس بعلم فهو زخرف، وبين أن خبر الثقة علمون. فالأولى يرجع لجواب الأول، إحنا قلنا جوابين هذا الإراء، إما التصر إما حمل التبين على التبين العرفي أو الجهالة. يقول فالأولى لمن يريد التفصيل عن هذا الإراء، يا إراد إراد التعارض بين المفهوم بين عموم التعليل وبين المفهوم، من أراد أن يتفصّى فليتشبث بما ذكرنا. ما هو الذي ذكرنا؟ من أن المراد بالتبين تحصيل الإطمئنان. فما هو المراد؟ أن تصيب قوم بجهالة مع عدم الإطمئنان، صحيح؟ فوالمراد بالجهالة الشك أو الظن الابتدائي الزائل بعد الدقة والتأمل، لأنه إذا فسرنا التبين بتحصيل الإطمئنان أن تصيبوا قوما بجهالة يعني شك أو ظن ابتدائي، ظن يقصر حتى الشامل الإطمئنان، ها الظن الشامل الإطمئنان لكن ابتدائي زائل عن طريق الدقة والتأمل. فالمراد من التبين الذي هو تحصيل الإطمئنان الإطمئنان المستقر، يعني الإطمئنان العقلاء العقلائي. قال فتأمل، ليش قال فتأمل؟ حمل التبين على التبين العرفي وحمل الجهالة على أن المراد منها الشك والظن الابتدائي الزائل قد يقال خلاف الظاهر، إذ المراد من الجهالة عدم العلم مو عدم الإطمئنان المستقر. شوي تفهم مطلب تفسير الجهالة بمعنى أن تصيب قوما مع فرض عدم الإطمئنان المستقر، هذا من التفت إلى هذا المعنى الجهالة بمعنى عدم الإطمئنان المستقر، فحينئذ يكون هذا خلاف الظاهر. إذن هذا خلاف الظاهر من جهتين، الجهة الأولى ما ذكره الشيخ هناك أن التبين من بانه وبين علمه، ثاني تفسير الجهالة بمعنى شنو؟ بمعنى أن تصيبوا قوما بجهالة معنى شك أو ظن ابتدائي، أشعب الجهالة بمعنى الجهل بمعنى عدم العلم مو عدم الإطمئنان المستقر. فهذا يحتاج إلى واحد دارس الرسائل لكي يفهم أن المراد من الجهالة عدم الإطمئنان المستقر، ويمكن هم يرسل رسالة وما يلتفت إلى مطلب. وفيها يعني وفي الآية يعني كي يكمل، وفي الآية حينئذ مشكال، لا كي يكمل المطلب، وفي الآية حينئذ إرشاد إلى عدم جواز مقايسة الفاسق بغيره وإن حصل منهما، يعني من خبر الفاسق أو العادل الاطمئنان، لكنه في الفاسق اطمئنان شنو؟ بدوي. في العادل اطمئنان شنو؟ اطمئنان مستقر لأن منشأ عقلائي. فالشارع يريد أن يقول أيها العادل إن جاءكم فاسق بنبأين فتبينوا حتى وإن حصل عندك ظن ووثوق ابتدائي فهو ليس بحجة، بل لا بد من حصول الوثوق العقلائي الوثوق المستقر، لأن الإطمئنان الحاصل من الفاسق يزول بالالتفات إلى فسقه وعدم مبالاته بالمعصية وإن كان متحرزا عن الكذب. وش بيقول الشيخ العظيم العبارات؟ هنا وقع نزاع يا شيخ علي في الآية، هي يشير إلى نزاع في الآية، هل أن الآية تدل على حجية خبر الثقة أو حجية خبر العادل؟ فتارة نقول أن الآية ناظرة إلى الوثاقة الثقة والوثاقة اللسانية، فالمدار على التحرز من الكذب وعدم التحرز. وتارة نقول أن الآية عبرت بالفاسق والذي في قباله العادل، فمفهوم الشرط أو مفهوم الوصف كلاهما يدلان على حجية خبر العادل. فلو فرضنا أن المخبر كان متحرزا من الكذب ولكن كان لا يبالي بالمعاصي، فهذا مطلق المفهوم، فهو داخل في وين؟ فهو داخل في إن جاءكم فاسق، هذا فاسق وإن كان متحرز لكن فاسق، لأنه يرتكب المعصية. الشيخ الأعوام يفهم من الآية بحسب بحثه أن المراد من الفاسق في قبال العادل، أو لا أقل المستدل الذي استدل بآية النبأ استدل بها على حجية خبر العادل لا على حجية خبر الفاسق المتحرز من الكذب. وحينئذ يريد أن يقول الشيخ بأن الإطمئنان الحاصل حتى من إخبار الفاسق المتحرز عن الكذب إن كان فاسق، فإنه إن كان فاسقان فمتى ما فرضت فسقه فلا يبالي، لعله ينقلب في هذا الخبر ويكذب. فنفس فسقه موجبا لعدم حصول الاطمئنان العقلائي، لأنه مع معرضية وقوعه لعدم مبالاته في المعصية ما أدرانا لعله في هذا الخبر قد كذب، فكيف يحصل لك الاطمئنان بكلامه؟ فالآية تريد أن تقول لا تقايس الفاسق بالعادل، الفاسق إذا أخبركم بخبر فلا تقبلوه بل تبينوه، لأنه وإن حصل إطمئنان إلا أن هذا الإطمئنان يزول بالتأمل إلى حيثية فسقه وعدم مبالاته وارتداعه عن المعصية، بخلاف العادل. هذا إذا فسرنا، بل إذا قلنا الآية ناظرة إلى العدالة والفسق جواء الجوانحين. أما إذا قلنا المدار الآية ناظرة إلى الفسق والعدالة اللسانية، والظاهر أن الملحوظ في الآية حيثية الإخبار، فيبقى أيضا فرق بين الفاسق وبين العادل، أن الفاسق اللساني يعني غير المتحرز عن الكذب، الفاسق اللساني غير المتحرز عن الكذب في قبال العادل اللساني بمعنى المتحرز عن الكذب. خب الفرق واضح بينهما، لأن الأول مع فرض عدم تحرز عن الكذب حتى لو حصل عندك اطمئنان فإن هذا الاطمئنان لا منشأ عقلائي له، واضح تكون أوضح. لكن عبارة الشيخ هنا ناظر إلى العدالة والفسم اللسانيين وإنما الجوانحيين. شوف العبارة: وفي الآية إرشاد إلى عدم جواز مقايسة الفاسق بغيره وإن حصل منهما من الفاسق والعادل الاطمئنان، لأن الاطمئنان الحاصل من الفاسق يزول بالالتفات إلى فسقه وعدم مبالاته بالمعصية وإن كان متحرزا عن الكذب في سائر إخباراته، لكن لعله في هذا الخبر الذي يأتي بنا شنو غير متحرز عن الكذب. ومنه يظهر الجواب اللي شرحته: أما ربما يقال، قلنا إشكال حمل التبين، شيخ يخل مطلب يخل مطلب إشكال حمل التبين على التبين العرفي فيه محذور، وهو أن لازم ذلك أن يكون الشارع متصديا لأمر واضح، لأنه كأنه يقول أيها العقلاء أيها المسلمون إذا جاءكم مخبر فاسق فلا تتبعوا الخبر إلا مع الوثوق. العاقل بطبيعته لا يتبع الخبر إلا مع الوثوق، فيكون تصدي الشارع لتصدي تحصيل حاصل، أو بتعبير آخر قلنا يلزم منه لا حمل حمل الآية على الأمر شنو على الأمر الإمضائي وهو خلاف الظاهر. وأجبنا عن كلا البيانين. قال: ومنه، إيش منه؟ قال منه، لأن هناك فرق بين الإطمئنان البدوي والاطمئنان المستقر العقلاء العقلائي وما يتبعه العقلاء لتسامحهم في مقام أنا يا اطمئنان اطمئنان بدوي سريع سعيد مع أنه يمشون على الخبر. والشارع لا يريد الاطمئنان العفوي بل يريد الاطمئنان المستقر. ومنه يظهر الجواب عما ربما يقال. يبقى ما حد قالها ربما يقال شيخ العظام احتمل أنه واحد جاء قال ويجي فريق الإشكالات الشيخ احتياط كثير في مقام الفتوى يسمون شيخنا كل الاحتمالات الدخيلة في البحث يجيبها حريك بحا هذا من أعظم مطالب الاحتياط. تارة واحد سريع ينظر إلى كلام مثلا فلان وش قال جاوب عنه بل والفتوى هي كذا يجب كذا لا كل ما قيل أو ما يحتمل أن يقال في عقل من سيأتي في المستقبل يحاول يدفع شنو يحاول يدفع المطالب يدفع الإشكالات هذا أقوى وأقرب إلى شنو إلى إحراز الواقع. ومنه يظهر الجواب عما ربما يقال من أن العاقل لا يقبل الخبر من دون اطمئنان بمضمونه عادلا كان المخبر أو فاسقا فلا وجه للأمر بتحصيل الاطمئنان في الفاسق ويا محتاج إليه لأنه تحصيل الحاصل أمر واضح. الجواب ومنه يظهر أن الملحوظ في الآية اطمئنان خاص لا طبيعي الاطمئنان. هذا تمام الكلام في البحث عن الإيراد الثاني. والنتيجة أن الشيخ الأعظم قدس سره يرى أن الإشكال الثاني مستحكم لأنه لا جواب عن إلا بحمل التبين على التبين العرفي المساوق لحمل الجهالة على عدم الإطمئنان العقلائي أو عدم الإطمئنان المستقر. ولو قبلنا بالأول فالثاني هم مشكل كبير حمل الجهالة على المعنى لا يفهمه إلا أحد الأشخاص إذا التفت للمطلب فحينئذ يستحكم الإشكال وهو أن مقتضى عموم التعليل عدم انعقاد المفهوم أصلا. قلنا لا أن المفهوم انعقاد حصل تعارض بالدقة أصلا احتفاف المفهوم بهذا التعليل يكشف على عدم انعقاد مفهوم على حجية خبر العادل الظني. هذا تمام الكلام في الإشكال الثاني. وحينئذ مقتضى الإشكال الأول والثاني عدم تمامية شنو التمسك بآية النبأ. هذا تمام الكلام في الإشكالات التي يمكن لا يمكن الذب عنها. الآن الكلام فعلا في المقام الثاني وهي الإشكالات التي يمكن الذب عنها وهي كثيرة. الإشكال الأول أنه لو سلمنا أن الآية لها مفهوم وصفا أو شرطا ودل المفهوم على حجية خبر العادل الظني فإنه يحصل التعارض بين مفهوم الآية وبين الآيات الناهية عن العمل بغير العلم والنسبة بين الدليلين. يقول المستشكل العموم والخصوص من وجه إذ مفهوم الآية دل على حجية خبر العادل سواء كان ظنيا أو علميا. خبر العادل حجة لا تتبين من خبر العادل سواء أفاد العلم أو لم يفيد العلم. وما دل على عدم حجية غير العلم أي الآيات الناهية عن العمل بغير العلم تدل لا يجوز العمل بغير العلم سواء كان خبر عادل أو لا قياس استحسان ما شاء الله كل الأمارات. فالنسبة بينهما شنو العموم والخصوص من وجه. مادة افتراق المفهوم عن الآيات الناهية عن العمل بالظن خبر العادل العلمي فإن خبر العادل العلمي لا يتكفل الآيات الناهية بيانه والتعرض إليه لأنها ناظرة إلى غير العلمي. ومادة افتراق الآيات الناهية عن مفهوم آية النبأ هو كل خبر ظني غير خبر العادل، كخبر الفاسق، كالقياس، كالاستحسان، كالشهرة. ومادة الاشتراك بينهما محل الباحث خبر العادل الظن ظني. واضح الفكرة؟ ومقتضى التعارض بينهما إما تقديم ما دل الآيات الناهية عن العمل بغير العلم لأقوائيتها ظهورا، هي بالمنطوق وهذه بالمفهوم، خصوصا أن لسان الآيات الناهية لا يقبل التصرف فيوجب أظهرية، صحيح؟ ولا أقل، لا أقل، يحصل استقرار في التعارض. وإذا استقر التعارض نرجع إلى أصالة عدم الحجية. فهذا بيان وإشكال على التمسك بمفهوم آية النبأ. ولهذا قال: وأما ما أورد على الآية بما هو قابل للذب عنه فكثير، منها معارضة مفهوم الآية. تكتب عشان الدالة على حجية خبر العادل علما أو ظنا، عشان ما يضيع تنسى البحث عقب فترة. شون النسبة مخصوصة وينش؟ مفهوم يدل على أن خبر العادل لا تتبينه سواء أفادك العلم أو لا. وبين الآيات الناهية عن العمل بغير العلم سواء كان خبر عادل أو شهرة أو خبر فاسق أو قياس أو استحسان. والنسبة عموم من وجه من وجه الآية مفهوم ناظر إلى الخبر العلمي، ولا يتكفل الآيات الخبر العلمي لأنها ناظرة إلى غير العلم. الآيات تشمل كل أمارة ظنية غير خبر العادل، كخبر الفاسق، كالشهرة، كالاستحسان، يجتمعان في مادة البحث وهو الخبر العادل الظني. فالمرجع لو استقر إذا ما قدمنا الآيات لأنها لآيات، لأنها أقوى ظهورا، لأنها بالمنطوق لا أقل، يستقر التعارض، فالمرجع إلى أصالة عدم الحجية. يتعارضان في مادة الاشتراك، الأصل في الحجية عدم الأصل في الحجية، بل الشك في الحجية يساوق القط بعدمها. الجواب يأتي بصدر.